اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رسالة أبي داود لأهل مكة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والحديث قد توقف بنا عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكالعادة نقسم هذا الفقر التي نقرأه اليوم مشيئة الله إلى عدة فقرات، حتى يسهل علينا بحث هذه المسائل التي تعرض لها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. وليس في كتاب السنن الذي صنفته، يبقى نجعل الآن الفقرة التي قرأناها الآن هي الفقرة رقم واحد، هي الأولى. وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، هذا الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره، هذا الفقرة الثالثة. الفقرة الرابعة: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. هذه الفقرة الرابعة. الفقرة الخامسة والأخيرة: ولقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهي، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أو قال وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. فهذه الفقرة الخامسة والأخيرة. إذن قسمنا هذه الفقرات التي قرأناها إلى 5 فقرات. الفقرة الأولى من هذه الخمسة أنه من منهج الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه إن لم يجد مسندا في الباب انتقل إلى المراسيل في نقاش أذكره الآن. ثانيا أنه لا يخرج خبر لرجل متروك. ثالثا أنه لو ساق خبرا منكرا بين نكارته. رابعا تحدث وقارن بينه وبين الكتب المصنفة قبله، وبين أنها لا تحوي ثلث ما وضعه من الأخبار في كتابه المسمى بالسنن. خامسا وأخيرا بين أنه حاول جمع جل ما ثبت من السنن، ولا يشترط سياق جل الطرق والروايات، لأن ذلك يعني يضخم الكتاب ويصعب على المتعلم يعني حمل هذا الكتاب وأخذه. وقلنا أن الإمام من أغراض تصنيف الكتاب واختصاره هو أن يسهل على الطالب أخذ هذه السنن وتحمل هذا الكتاب. هذا ما أراده رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الكلام أولا في الفقرة الأولى يقول: وأما المراسيل، نتحدث الآن على المرسل. والمرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عرف المتأخرين وفي إطلاقات المتقدمين أيضا. ولكن قد يطلق المرسل على أي انقطاع في الإسناد، فيقولون مثلا حسن عن أبي هريرة مرسل مثلا. لماذا مرسل؟ هل الحسن يروي عن النبي؟ إنما يروي عن أبي هريرة ولكن لم يسمع منه وهو غير مدلس مثلا، لو قلنا وسلمنا بهذا فنقول الحسن عن أبي هريرة مرسل، هكذا يقول المتقدمون. فهو ضرب من ضروب الانقطاع يسمى ويطلق عليه عندهم أنه مرسل، ومنه كتاب المراسيل للإمام نفسه صاحب الرسالة، وكذلك المراسيل يعني جل من صنف في علم المراسيل إنما يريدون هذا النوع من المراسيل، وليس هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول هنا: أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. إذن الآن هو يتحدث عن المرسل بالمعنى المراد الآن، وهو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما رواه الحسن مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رواه ابن سيرين عن النبي أو غيره من الأئمة، هذا يسمى مرسل. إذن رواية التابعي عن النبي تسمى بالإرسال، بغض النظر عما ذكرته الآن من كون كل انقطاع في الإسناد قد يطلق عليه مرسل، دعك من هذا الآن. لكن رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم توصف بأنها مرسلة، وتسمى بأنها مرسلة، سواء كان هذا التابع صغير أو كبير، على نقاش وخلاف في هذا ندرسه في علم الاصطلاح، وهو أن بعض الأئمة قد يطلق المرسل شريطة على رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة أن يكون هذا التابع تابعي كبير. وأما إن كان تابع صغير فلا، ولا يقبله أصلا، وإنما يقبل مراسيل كبار التابعين، لأنه في مظنة إسقاط الصحابي والآخر في مظنة إسقاط غير الصحابي مع الصحابي، فكان إلى الضعف أقرب، هكذا يعلل بعض العلماء. عند جمهور المتقدمين يدخل في المراسيل كما ذكرت لكم منقطعة. صاحب الرسالة، صاحب رسالة الرسالة التي نقرأها، له كتاب يسمى بالمراسيل، له كتاب يسمى بالمراسيل، ولا يقصد به المراسيل بهذا المعنى وهي رواية التابعي عن النبي، وإنما يقصد المراسيل بالمعنى الأشمل، وهو كل انقطاع في الإسناد أو كل من روى عن شيخ ولم يدركه وظهر الانقطاع فحينها يسمى هذا مرسل عندهم. ينقل الإمام أيضا أن جل المتقدمين بالنسبة إليه تابعين وتابعيهم على قبول المراسيل، وأن المرسل بهذا المعنى رواية التابعي عن النبي، تنبه، رواية التابعي سواء كان كبير أو صغير عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجل على قبولها، وهذا حق. فأكثر العلماء في القرن الأول والثاني على قبول المراسيل، كما قال هذا الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونقل الإجماع على أن التابعين بأسرهم على قبول المراسيل. إذن معنى هذا الإجماع هو الإجماع بالمعنى الأصولي عندنا، اتفاق طائفة على شيء معين في زمن معين، نقول هذا الإجماع الظاهر كده منقول عن الإمام الطبري، أي أقوال أكثر العلماء، أكثر العلماء في هذا العصر على القبول. لماذا دفعنا إلى هذا الفهم؟ هو أن الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تقدمته لكتابه الماتع المسمى بالتمهيد نقل في مقدمته هذه عن سعيد بن المسيب أنه لا يقبل المراسيل. يقول الإمام ابن عبد البر أنه لا يعرف الخلاف بين أهل العلم في قبول المراسيل إلى رأس المئتين، أي إلى مجيء الإمام الشافعي، فتكلم وأصل التأصيل المعروف للمرسل في علم الأصول وعلم المصطلح. إذن هو لا يعلم الخلاف إلا فيما نقل عن سعيد طبعا حتى يكون الكلام منضبط وصحيح. إذن لا يعلم الخلاف إلا في هذا الأمر، بعد ذلك نبت الخلاف وكبر إلا ما نقل عن سعيد في بداية الأمر. إذن جل العلماء في هذا الأعصار في القرن الأول ونحوه كانوا على قبول المرسل. لماذا لم ينتشر يعني الكذب كثيرا؟ وجل من كان يرسل كانت تعلم مراسيله التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لعلهم يعرفون أصلا الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا يكون هذا التابع من الثقات من أهل السنة والجماعة، ويكون أخذه الكثير كان عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقولون بماذا؟ بقبوله في الجملة، إلا ما نظر من نقاش في هذا الباب. حتى جاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإمام الشافعي تكلم في المرسل، تكلم في هذا المرسل الذي أردناه وهو رواية التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم فيه وأصل هذا التأصيل وهو أنه لا يقبل هذا المرسل إلا بشروط. ما هذه الشروط؟ منها أن يعضده مرسل آخر، يعني يرويه رجال غير رجال المرسل الأول، يعني يأتي الحديث مرسل من طريقين، الطريق الأول غير الطريق الثاني، فحينها يقبله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يقبله. هذه الأولى. ثانيا أن يكون المرسل، أن يكون هذا المرسل من الذي أرسله إنما يكون من كبار التابعين، يعني أن يكون المرسل لهذا الخبر إنما يكون من كبار التابعين. لماذا من كبار التابعين؟ حتى يكون مظنة السقوط صحابي فقط، مظنة السقوط صحابي وتابعي ونحو ذلك. أما صغار التابعين فلا شك أن يكون عدد الوسائط قد يكون أكبر من هذا. هذه الثانية. الثالثة أن يكون المرسل حافظ ضابط، قال بحيث إذا شاركه بعض الحفاظ لا يخالفه أو لا يخالفهم. يبقى الآن أن يكون هذا الذي أرسل هذا المرسل حافظ إمام ضابط، ودليل حفظه وإتقانه أن يكون إن وافق الأئمة في حديث لا يخالفهم، لا يأتي بالشذوذ والنكرات. لأننا قلنا مرارا أن الثقة تعلم ثقته بموافقة الثقات، كما سئل يحيى بن معين، سأله بعض الرواة كيف أنا عندك يا إمام؟ قال أنت عندنا ثقة مستقيم الحديث. قال كيف عرفت أني مستقيم الحديث؟ قال عرضنا رواياتك على روايات الثقات فوجدناك قد وافقت الثقات فعلمنا أنك مستقيم الحديث. ننظر رويت 100 حديث وغيرك روى هذه 100، ننظر إلى رواياتك وإلى روايات غيرك، فإن وافقتهم فأنت الثقة، وإن خالفت وكسرت المخالفة فأنت الضعيف الشاذ المنكر الذي لا تقبل رواياته. فهذا التابعي يكون من هذا الوصف الذي وصفنا، هو إن عرضت رواياته على روايات الثقات قبلنا رواياته، وكانت روايات ثابتة لا نكرة فيها ولا شذوذ، هذا الأصل فيها. هذا السادس. رابعا من الشروط عند الإمام الشافعي أن يكون المرسل إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. إذا وجدناه في بعض الروايات سمى الذي أرسل عنه هذه الرواية نجد أنه ثقة، يبقى لا يرسل في غالب الأمر إلا عن الثقات عنده المقبولين، وإلا فإذا وجدنا هذا الذي يرسل وجدناه حال إرساله إنما يرسل عن الضعفاء والذي تحمل أخبارهم كثير من النكارة ونحو ذلك، فهو يعمي علينا هذه الروايات، فحينها نقول لا، هذا لا نقبله على مذهب الإمام الشافعي. فلما تكلم الإمام الشافعي وضع هذه الشروط تبعه الناس على ما قال، وصار الآن الخلاف في المرسل على مذهبين، مذهب بالقبول ومذهب بعدم القبول، ومذهب ثالث بالتفصيل الذي فصله، ونبت الخلاف الكبير بعد الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأما قبل ذلك فكان الخلاف ينقل عن الفرض والفرضين، ولا يناقش الناس مثل هذا، وإنما على قبوله بشروط وقيود، يعني قد نناقشها في كتاب إن شاء الله أكبر من هذا. إذن من منهج الإمام أنه يقولها هنا، أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء إلى آخر ما قال، ثم قال ما نريده، فإذا لم يكن مسند غير المراسيل هذا ما نريده في منهجه. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. يعني يقول والله كده ظاهر عبارة أبو داود أنه يقول إن لم أجد في الباب الحديث المتصل فقد أسوق بعض هذه المراسيل لا لكونها أقوى من غيرها الأقوى من المسندات، ولكن لكون هذه المراسيل قد يستأنس بها في هذا الباب، لأن من قبلنا كانوا يحتجون بمثل هذه المراسيل، ولكنه لا يأتي بالمراسيل الواهية عن مثلا عن أي إنسان يرسل، لا، وإنما يأتي بالمراسيل مراسيل الأئمة الكبار التي قد يحكم وقد حكم عليها البعض بأنها صحيحة، يقول مراسيل فلان كلها صحيحة، مثلا مراسيل مثلا ابن سيرين كلها صحيحة، درسناها فوجدناها صحيح، فحينها يأتي بمثل هذه المراسيل عن ابن سيرين أو غيره من الأئمة الذين وصفت مراسيلهم بأنها صحيحة أو أن الإمام إذا أرسل لا يرسل إلا عن الثقات ونحو ذلك، فحينها يعني نقبل مثل هذا أو يستأنس به في الباب مع كونه قال وليس هو مثل المتصل في القوة، يعني لا تقوم به الحجة في الدين. إذن المرسل بعد ذلك تكلم فيه طبعا العلماء، زي ما نقل الإمام الطبري يقول لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله حتى حدث بعد المئة القول برده، رد بعد ذلك، ويقول ابن عبد البر ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خبر مالك والشافعي وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر. والله لو هنقبل المراسيل بهذه الطريقة طب خلاص، يبقى إذا قال الشافعي قال رسول قبلناه، قبلنا كلام مالك ونحو ذلك، فما الفارق بين أن يرسل تابعي كبير وبين أن يرسل غيره من الأئمة طالما قبلنا هذا السقط الذي في الإسناد؟ هذا قول ابن عبد البر. الخطيب البغدادي يقول ولو كان حكم المتصل والمرسل واحد لما ارتحل كتبة الحديث. والله لو كان المرسل المقطع طب سواء يبحنها لا حاجة للرحلة أصلا، فالرحلة إنما تحصل لمثل هذا الاتصال لطلب الاتصال، وإلا لسمعنا بالخبر من فلان فنقلناه عنه ولا إشكال. يقول مسلم والمرسل في أصل قولنا وقولي أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا المرسل ليس بحجة. وعلى هذا فمنهج الإمام أنه يسوق المراسل عند فقد المسند أحيانا، ويكون والحال أن المسند مفقود حجة حينها أو يستأنس به حينها. وهل الإمام يقبل المرسل حينها؟ الظاهر أن أبا داود يرى ما يرى أحمد رحمه الله، وهو أنه حال فقد المسند ينتقل إلى الضعيف والمرسل نحو ذلك، ضعيف ضعف خفيف يعني، وأن مثل هذا عنده يعني خبر يعني يساق في هذه الأبواب، وأنه خير من إيه من أقوال الرجال، فيستأنس بالمرسل تحت هذا الباب الذي عدمت فيه المسانيد. هذا يعني مجمل ما يقال في هذه الفقرة، وهي الفقرة الأولى التي يعني قسمناها تبعا. الفقرة الثانية يقول الإمام وليس في كتاب السنن الذي صنفت عن رجل متروك الحديث شيء. هذه الثانية وهي أنه لا يخرج عن متروك، لا يخرج عن متروك، هكذا قال. ولكن حقيقة السنن بها بعض الرجال الذين وصفوا بالترك من قبل بعض الأئمة، بعض الأئمة وصف بعض رجال السنن لأبي داود بأنه راوي متروك، وأجيب عن هذا بأمور، منها ومن أهمها قالوا الصواب في هذه العبارة ما نقله الإمام ابن مندى عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام ابن مندى نقل هذه العبارة بهذه الصورة، قال ما ذكرت في كتابي حديث اجتمع الناس على تركه، ما ذكرت في كتابي حديث اجتمع الناس على تركه، أو راوي اجتمع الناس على تركه. فحينها أصبح الأمر أضيق، العبارة التي معنا تقول وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك، رجل متروك يعني وصفه أحد بالترك أو تركه أي واحد، فلا شك أن العبارة هنا فيها شيء من السعة، فيها شيء من الانتقاد على الإمام. لكن إذا قلنا والله أجمع الناس على تركه هنا نقول يعني ضيقنا العبارة، ولكن أن لنا أن نثبت هذا في الرسالة. هذه الأولى. قيل أن الصواب أن يعني رجل صنفته عن الذي صنفته عن رجل متروك يعني أجمع على تركه بدليل ما جاء في رواية ابن مندل. لكن هناك من ناقش المسألة بشيء آخر، قال أن يكون هذا اجتهاد الإمام، يعني الإمام اجتهد وأراد أن يخرج عن رجال حقيقة لا يوصفوا بالترك أو أنهم غير متروكين عند الإمام. والبحث هنا قائم، البحث هنا قائم. أن نأتي إلى كلام الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الرجال، وننظر هل وصف الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض الرجال الذين أخرج لهم في الصحيح بالترك، أخرج لهم في السنن بالترك، هل هذا واقع؟ هذا يحتاج إلى استقراء ونظر في كلام الإمام أبو داود للرجال الذين أخرج عنهم. لأن الإمام أبو داود يعني في كتاب تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال وغيره من الكتب التي تجمع الأقوال في الرجال، تجد أن الإمام أبو داود له كلام كثير في الرواة، رواة السنة، وله سؤالات الأجري ونحو ذلك. إذا وجدنا هذا يعني ينفض لنا بعض الإشكال، وهو أن الحق أن الإمام أراد أنه لا يخرج عن الرجل، أجمع الناس على تركه، وكون مثل الإمام النسائي في هذا الباب على نقاش هناك. الشاهد على كل حال، السنن بها بعض من وصف بالترك من قبل الإمام، هذا شيء مسلم لا نقاش فيه. ويبحث إن كان هناك رواة أجمع الناس على تركها أخرج لها أبو داود أم لا. حقيقة أنا لم أطلع على هذا مع دراستي، حال دراستي في السنة، لم أطلع على راوي أجمع الناس على تركه وقد أخرج له الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما أذكر، والعلم عند الله. إذن يقول: وليس في كتاب السنة الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. ثم قال هذه الفقرة الثانية: الفقرة الثالثة: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. يعني إن كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول الإمام: إذا سقط خبر منكر بينت وجه هذا النكار. مثال حديث مثلا في البداية، حديث أنس دائما يضرب به المثال، حديث أنس تحت باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تبارك وتعالى يدخل به الخلاء، فذكر حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء وضع الخاتم، ثم قال: وهذا حديث منكر. إذا ساق الخبر تحت هذا الباب لأنه لا يوجد غيره، فحينها ساق هذا الحديث ثم بين أنه خبر منكر. وعلى هذا ما من خبر منكر إلا وبين الإمام، إلا وبين ونبه عليه. وهنا تنبيهان، تنبه. تنبيه الأول أن قولها هنا: وإذا كان في حديث منكر بينت أنه منكر، المراد أنه منكر عند من؟ منكر عنده هو، تنبه. فإذا رأى الإمام أن الخبر لا يحمل نكارة وخالفه بعض الأئمة فلا يستدرك هنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لا نستدرك عليه لأنه إمام مجتهد مثله مثل بقية الأئمة. وعلى هذا فمعنى العبارة: وإذا كان في حديث منكر عندي، إذا رأيت أنه منكر شاذ لا أقبله. لماذا قلنا هذا؟ لأن الإمام أبو داود قلنا أنه إمام مجتهد في السنة تصحيحا وتعليلا ونحو ذلك، وقد يوافق وقد يخالف، قد يوافق اجتهاد اجتهاد إمام من الأئمة، وهذا هو الأصل، الأصل أن يتفقوا في الكلام، لكن قد يقع وتقع مخالفة وهذا قليل، فحينها لا يستدرك على الإمام بمثل هذا. طيب، لماذا أصلا يسوق الإمام هذه المناكير؟ لماذا يسوق في كتابه المناكير؟ هل يستدل بها؟ بطبيعة الحال لا يستدل بها. لماذا يسوق الإمام المناكير في هذا الكتاب وتحت هذه الأبواب؟ نقول: ليبين أنه لا يثبت تحت هذا الباب سنة، لا تثبت سنة إلا هذا الحديث المنكر الذي روي في الباب. فأراد الإمام ألا يخلي هذا الكتاب من هذا التبويب، وهو مثلا باب هل يدخل إنسان بشيء فيه ذكر الله الخلاء، هذا تبويب هام جدا وكثير ما يبتلى به الناس، فيسوق في خبر أنس. طيب هل يوجد في الباب غيره؟ لا يوجد في الباب غير هذا الحديث، فيسوقه لهذا ثم ينبه أن هذا خبر منكر لا نقبله. طيب الفقرة الأخرى قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع. تنبه. وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسي. يعني يقول هذه الأحاديث التي أخرجتها في السنن، هذه الأحاديث حقيقة ليس منها في كتاب ابن المبارك، فابن المبارك له كتاب كان متداول قديما، وكذلك وكيع بن الجراح له كتاب يتداوله، كتبت الحديث كتبت السنة في عصره. يقول ليس في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع من هذه الأحاديث شيء كثير، عامته في كتب هؤلاء مراسيل. عامة الأخبار التي في كتب ابن المبارك ووكيع مراسيل. قال: وفي كتاب السنن في موطأ مالك ابن أنس شيء صالح، وكذلك في مصنفات حماد بن سلم وعبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني. يبقى يقول والله إذا نظرنا بقى وقارن بمن جاء بعدهم وهو الإمام مالك فصنف الموطأ، وكذلك حماد بن سلمة له كتاب، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه وغيره من كتبه، فإذا نظرت إلى كتب هؤلاء وجدت أن فيها شيء صالح أجود من الكتب التي تقدم ذكرها وهي كتب ابن المبارك وكتب وكيع. فهؤلاء أحسنوا التصنيف بعد ذلك، واهتموا بالمسندات واهتموا بالتبويب ونحو ذلك، فلهذا كان فيه شيء من الجودة في كتب هؤلاء، فيها شيء صالح من هذه السنن. ثم بيّن وقال: وليس سلس هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم. لا، إذا نظرت إلى ما ذكرت في كتابي من كتب، لأن كتاب السنن فيه كتب، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، في كتاب الصيام، في كتاب الحج الجهاد ونحو ذلك، هذه كتب. يقول: وليس سلس هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، وليس سلس هذه الكتب، يعني كتب كتاب السنن وهي الطهارة والصلاة ونحوها، فيما أحسبه في كتب جميعهم، يعني سلس ما في كتابي، وهذا رقم ضخم لا يوجد عنده. عند من؟ قال: أعني مصنفات مالك بن أنس، حماد بن سلمة، عبد الرزاق أي بن همام الصنعاني. إذن هناك كم كبير عند الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نعني في باب أدلة الأحكام في كتاب السنن، لا يوجد عند من؟ لا يوجد عند، أولا عند مالك في موطئه أو غيره من المصنفات. هنا ننبه على شيء، أن كتب الأوائل ككتب ابن المبارك ووكيع يقول عامتها مراسيل، لم يجمع كثير مسندات، ولا نقول أن هذا لعدم اعتنائهم بالمسندات، وإنما عامت ما عندهم مقاطيع ومراسيل. لا، إذن نحن لا نعلم من هو ابن المبارك ومن هو وكيع، فعامت ما يرويه الإمام أبو داود في سننه من المسندات إنما يكون من طريق هؤلاء أو أمثال هؤلاء من الأئمة كعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيره، فما علمت المسندات إلا من طريق هؤلاء. طب لماذا عامت ما في كتبهم مراسيل؟ نقول لأنهم حقيقة في بداية الأمر ما كان عندهم كبير اعتناء بماذا؟ بالتصنيف، فكان يكتب تبعا ما يحضره أو ما يعني لغرض من الأغراض لا نريد أن نخوض في تعليله، لكنهم يسوقون مثل هذه الروايات المرسلة وغيرها تبعا هكذا في كتبهم، فلا يعني أنهم لا يسوقوا، فالإمام هنا إنما ينتقد التصنيف ولا ينتقد الأشخاص، ينتقد هذه المصنفات التي كتبت من ابن المبارك ومن وكيع، ثم أثنى بعد ذلك على من بعدهم. هنا بقى يعني يتحسن التصنيف كما نقول في مصنفات مالك بن أنس وكذلك في مصنفات غيره من الأئمة، هذا ما أردنا. ثم بيّن أن سلس ما في كتابه غير موجود يعني عندهم، فلا شك حينها أن السنن فيه الكثير من هذه الأخبار التي حوت أحكاما كثيرة. الفقرة الأخيرة قال: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته، إذا وجدت أن هناك سنة تذكر تحت باب من الأبواب، لا نقول حديث، تنبه، يقصدها هنا بالسنة يعني باب من الأبواب جاءت فيه سنة، مثلا باب السواك هذه سنة، باب المضمضة والاستنشاق، هذه الأبواب التي تحمل سننا سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة أو نحو ذلك، فحينها نقول هذه الأبواب يبين ويقول: إذا وجدت مثل هذه الأبواب ومثل هذه الأمور فنظرت في كتابي فلم تجد لهذه السنة أصل من الأصول، فحينها تحكم بأنها واهية، هذا الباب غير إيه؟ غير معمول به، باب فيه إعلالات وفيه نقاشات كثيرة. وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهي، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم. والله إذا نظرت لا والله لا أجد هذا الباب أو لا أجد هذا الحديث الذي يعني قد يبوب عليه هذا التبويب، يقول أنا يعني أحكم على هذا بأنه ثم، لكن إن نظرت فوجدت الحديث ولكن لم تجد لفظا أو لم تجد طريقا من الطرق لهذا الحديث، فحينها ماذا عليك؟ فحينها لابد أن تعلم أن من منهجي أني أخرج بعض هذه الأسانيد ولا أحيط بكل طرق الحديث فأخرج كل طرق الحديث، لا هذا ليس من منهجي، ولا أعرف أحدا جمع على استقصاء غيري، يعني هو يقول أنا أخرج في السنن استقصاء لأحاديث الأحكام، استقصاء هكذا يدعي الإمام، ويقول وكان الحسن بن علي الخلال هو الحلواني، الحسن بن علي الحلواني قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له إن أبا يوسف إلى آخر ما قال. طيب يبقى هو يقول والله أنا أجمع استقصاء، يبقى الآن استقصاء أي جمع كل السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، يقول هذا مع وجود إيه؟ مع وجود صحيح البخاري، يقول هذا مع وجود مسند أحمد، يقول هذا مع يعني قد يكون في وجود الصحيح لمسلم وغيره من الكتب، يقول استقصاء مع وجود هذا، مع العلم أن هناك أحاديث من أدلة الأحكام موجودة في الصحيحين ولا توجد في السنة، موجودة في مسند أحمد ولا توجد في السنة، فكيف يقول الإمام هذا؟ نقول هذا اجتهاد الإمام، هذا اجتهاد الإمام، لأن أبو داود إمام مجتهد، فهو يقول والله أنا استقصيت كل ما وصلني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عندي فقد استقصيت في جمعها، فما من سنة ثبتت عندي إلا وأنا واضعها في هذا الكتاب. فالاستقصاء هنا قد نفهمه فهم يعني فهم صحيح، حتى نعتذر للإمام ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، يعني استقصاء ما عنده من السنن، قد نتكلف ويعني ونقول بهذا، إذن قد نفهم هذه العبارة حتى لا يكون عليه انتقاد للإمام، ولا أعرف أحد جمع على الاستقصاء غيري، يعني لا أعلم أحد من الأئمة حال تصنيفه كتاب في أدلة الأحكام استقصى ما عنده من روايات السنة النبوية التي تختص بالأحكام، لأنه قالها هنا وهذه الحديث ليس منها في كتاب ابن المبارك، لماذا لا توجد في كتاب ابن المبارك وكتاب وكيع إلا الشيء اليسير وعمته مراسيل، لماذا؟ لأنهم حال تصنيفهم لم يحدث منهم استقصاء تام لأحاديث الأحكام، أما هو فيدعي أنه استقصى أحاديث الأحكام التي عند نفسه، وقد يكون هذا فهم غير صحيح، لكن هذا ما يظهر من فهم هذه العبارة، حتى يكون ثم انتقاد ونقول ولا أعرف أحد جمع على الاستقصاء غيري، فنقول لا هذا إيه؟ هذا منتقد على الإمام وننتقد بغير وجه، وقد يكون للكلام وجه صحيح أراده الإمام، وهذا ما ظهر لي. فقد عاب على ابن المبارك وكيع في كتبهم أنهم لم يخرجوا، أو لا نقول عاب، لكنه ذكر أنهم لم يخرجوا المسانيد وأن عنده المسانيد وعندهم المراسيل، ثم ذكر أنه جمع على استقصاء ولا يعرف أحد جمع على استقصاء غيري، يعني استقصاء السنة التي يحفظها هو لا استقصاء السنن التي في يعني مجمل روايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هذا الذي أحاط بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذه الفقرة لعلنا يعني قد فهمنا منها هذا، وهو أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من منهجه كما تحدثنا أنه إن لم يجد مسند في الباب لعله يسوق بعض هذه المراسيل، هذه الأولى، وثانيا أنه لا يخرج خبر لرجل متروك، وثالثا أنه لو ساق خبرا منكرا فإنه يبين وجه النكارة في هذا الحديث، ورابعا أنه يقارن بينه وبين هذه الكتب التي صنفت قبله، وبين أنها لا تحوي ثلث ما وضعه من أخبار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحوي من أخبار في السنن يعني أدلة الأحكام، وخامسا بين أنه حاول جمع جل ما ثبت من السنن عنده، ولا يشترط سياق جل هذه الطرق والروايات لأن ذلك يضخم الكتاب ويصعب على المتعلم جمع هذه الروايات. على إن شاء الله تبارك وتعالى نقف ها هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.